السفر بشكل متزامن في جميع الأماكن، وذلك ضمن جهود إنهاء هذا الملف. وطلبت الكتائب من الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر توفير المعدات والطواقم اللازمة لتنفيذ عملية الانتشار بشكل متزامن. ولا يزال هناك 11 جثة في القطاع، بينها جثتي أسيرتين أجنبيتين، بعد أن أفرجت حماس عن 20 أسيرا حيا وسلمت جثث 17 آخرين منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر. أفادت مصادر في كيان الاحتلال الإسرائيلي أن المتظاهرين من المجتمع الحريدي الذين خرجوا في تظاهرات حشدة مؤخرا يدرسون خياراتهم للضغط على الحكومة، بما في ذلك احتمالية إسقاط الائتلاف الحاكم، وذلك في حال رفض رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إقرار القانون الذي يعفيهم من الخدمة العسكرية. ويتجلى موقف المجتمع الحريدي من خلال الأغاني والشعارات التي رددوها خلال الاحتجاجات والتي عبرت عن رفضهم للخدمة في جيش الاحتلال الإسرائيلي. للمزيد بهذا الشأن نتوقف وإياكم عند التقرير التالي.
لا نؤمن بسلطة الكفار ولا نشارك في مؤسستها، هذه كلمات أغنية حريدية رقص عليها الحريديم في مظاهراتهم ضد تجنيدهم في الجيش الإسرائيلي. الأعداد التي شاركت في التظاهرات رسمت صورة سوداوية لمستقبل الكيان الإسرائيلي، الأمر الذي دفع ببعض الكتاب الإسرائيليين وعلى رأسهم أريه شبيط إلى القول بأن الكيان سينهار من الداخل إن لم يتم تجنيد الحريديم. التظاهرات المليونية رفعت شعار نموت ولا نتجند.
النمو المضطرد عاما بعد آخر في نسبة الحريديم أو المتدينين المتزمتين قياسا بعدد السكان تؤثر تأثير قاطع وحاسم على مستقبل إسرائيل. أولا هؤلاء لا ينتجون، لا يشتغلون بالاقتصاد إلا بقطاعات محدودة جدا جدا، وبالتالي هم عبء على الاقتصاد. ثانيا لا يخدمون بالجيش، وبالتالي هم عبء على ما يسمى التوزيع، العبء بعدالة على المجتمع، أي أنهم يتلقون مساعدات، يحظون بامتيازات، يقترعون، يحددون مصير الدولة، لكن لا يقومون بما عليهم من واجبات.
السؤال الأبرز اليوم في تل أبيب، هل ستنهار حكومة اليمين بسبب عدم إقرار قانون يمنع تجنيد الحريديم؟ الإجابة تبدو صعبة، فإن أقر القانون سيثير غضب ملايين الإسرائيليين، وإن لم يقر سيغادر الحريديم الحكومة وستسقط ليرثها التيار اليميني الكلاسيكي برئاسة نفتالي بنت. لكن نتنياهو دائما يراهن على قدرته في التعامل مع الحريديم بالوصول إلى تسويات ترضيهم وأيضا لا تصطدم مع المتناقضين معهم.
أصيب مواطن لبناني بغارة لتران الاحتلال المسير على بلدة كفرسير في قضاء نبطية. وفي اعتداء آخر ألقت طائرة استطلاع إسرائيلية قنبلتان صوتية في أجواء بلدة رأس ناقورة في مرتقى يوم أمس، شهيدا وأصيب آخرون باستهدافين في كل من كونين وشوكين جنوبي لبنان. من جهة أخرى بدأ يوم أمس في القاهرة تحرك دبلوماسي مكثف في لحظة توتر متصاعدة على الجبهات اللبنانية الإسرائيلية بهدف طرح مقاربة جديدة تمنع انزلاق المنطقة إلى مواجهة شاملة. أعلنت سرايا القدس كتيبة نابلس تنفيذ عملية تفجير عبوات ناسفة من نوع سجيل في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس، ما أدى إلى إعطابها بالكامل. وكانت قوات الاحتلال اقتحمت مخيم عسكر الجديد شرق مدينة نابلس فجر اليوم ودهمت عدة منازل وعمارات سكنية دون الإبلاغ عن اعتقالات. وفي مدينة رام الله نصبت قوة الاحتلال حاجزا عسكريا وسط بلدة ترموسعية شمال المدينة، واحتجزت عددا من المركبات ما تسبب بأزمة مرورية وسط انتشار لجنود الاحتلال في شوارع وأزقة البلدة. نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مصادر عسكرية أن الولايات المتحدة تعزز وجودها البحري قبالة سواحل الفنزويلية، حيث قد يصل عدد القوات إلى 16,000 جندي. وذكرت الصحيفة أن الأسطول الأمريكي يشمل 8 سفن حربية وغواصة نووية بدعم جوي من قواعد في منطقة الكاريبي، يشمل طائرات من طراز B-52 وF-35. وحذرت صحيفة واشنطن بوست من أن هذه التحركات العسكرية الضخمة قد تزيد التوترات بين واشنطن وكاراكاس، وترفع احتمال توجيه ضربات أمريكية لأراضي فنزويلا. وأخيرا أكدت جبهة البوليساريو تمسك الشعب الصحراوي بحقه في تقرير المصير مع رفضها المشاركة في مفاوضات مستقبلية تقبل بالاحتلال المغربي. هذا وكان مجلس الأمن أصدر قرارا بتمديد عمل بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية حتى 31 من أكتوبر عام 2026. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. عرقش يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوات ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. ختاما نشكركم على حسن استماعكم لنا ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم إلى تجوال جديد في عالم الثقافة وألوانها الزاهية.
مستمعين الكرام، جامعة الزهراء الخاصة بالإناث، إذ نسعى للتعرف عليها وتحديداً على النشاطات الثقافية في قسمها الثقافي. نرجو رفقتكم الطيبة لهذا البرنامج.
اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها وبعلها وبنيها.
تحتوي جامعة الزهراء سلام الله عليها على كليات متنوعة، هي كلية الآداب واللغات والتاريخ، كلية الشريعة، كلية الرياضة، كلية علم الاجتماع والاقتصاد، كلية العلوم الأساسية، كلية التربية وعلم النفس، كلية الهندسة، وكلية الفنون الجميلة.
ضمت جامعة الزهراء سلام الله عليها للإناث قسما خاصا لتنفيذ نشاطات ثقافية واجتماعية، بعد أن كانت تلك النشاطات محدودة تطبق من قبل قسم الطالبات. فقد تشكل هذا القسم في 11 من ديسمبر عام 2011 لتوفير الأرضية المتناسبة لتلبية الحاجات الثقافية والاجتماعية والدينية للطالبات والأساتذة والموظفين فيها.
يركز القسم الثقافي والاجتماعي على تحقيق أهداف، منها أولاً تنفيذ الأجندات والسياسات الأساسية المستلهمة من تعاليم وإرشادات قادة الثورة الإسلامية والمجلس الأعلى للثورة الثقافية التابع لوزارة العلوم والتكنولوجيا، وفقاً لمتطلبات الزمان والمكان على صعيد القضايا الاجتماعية والسياسية، مع الأخذ بنظر الاعتبار الإمكانيات المطلوبة لتلك الأجندات.
ثانياً، إدارة المحتوى لمجلس الجامعة الثقافي من خلال تقديم ومتابعة المقترحات المطلوبة وتنفيذ القرارات الصادرة والأجندات وتنشيط المجالس واللجان المتعلقة بالقضايا الثقافية مثل لجنة إقامة الصلاة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، العفاف والحجاب.
ثالثاً، بذل المساعي في طريق تنفيذ قرارات مجلس أسلمة الجامعات بهدف ترسيخ قيم الثورة الإسلامية وأهدافها ضمن التركيز على وحدة الحوزة والجامعة.
رابعاً، مراقبة الأجواء الثقافية والاجتماعية العامة والقيام بدراسات وبحوث مطلوبة لهدف البرمجة وتحديد السياسات الثقافية والاجتماعية سعياً إلى تنمية وترسيخ القيم الإسلامية والإيرانية والثورية على جميع المستويات في الجامعة.
خامساً، تنفيذ استراتيجيات الإدارة والبرامج والأنشطة الثقافية والفنية والقرآنية والدينية والاجتماعية والسياسية على مستوى أساتذة الجامعات والطلاب والموظفين.
سادساً، تنمية الأجواء الأخلاقية والروحية والتربوية والقيام بالأنشطة التربوية في الجامعة.
سابعاً، تخطيط وتنظيم وتهيئة الأرضية لتنفيذ الأنشطة القرآنية والدينية للأساتذة والطلبة والموظفين في المجالات الثقافية.
ثامناً، رصد وتقييم الأنشطة والبرامج الثقافية والملحقات الثقافية لأقسام الجامعات الأخرى.
تاسعاً، بناء ثقة وجذب مشاركة الأساتذة والطلاب والموظفين في الأنشطة الثقافية والاجتماعية لتحقيق الاستخدام الأمثل للقدرات والمواهب الموجودة لدى الأكاديميين.
عاشراً، خلق التنسيق والترابط والتعاون اللازم بين القائمين على الشؤون الثقافية داخل الجامعة واستخدام الإمكانات الثقافية والاجتماعية المتوفرة لدى المؤسسات المؤثرة خارج الجامعة.
11، تنمية وتفعيل المجموعات والمؤسسات الجامعية التطوعية من أجل توسيع الأنشطة وتحقيق الأهداف الثقافية والاجتماعية.
12، تخطيط وتنفيذ التدريب المطلوب في المجال الثقافي والاجتماعي لجذب المشاركة وبناء الثقة والمعلومات من خلال طرق تعليمية جديدة ومناسبة تعتمد على احتياجات الأساتذة والطلاب وموظف الجامعات، مثل خلق مساحة مناسبة لعقد كراسي التفكير الحر والتنظير، إقامة ورش تثقيفية في المجالات الثقافية والاجتماعية على أسس تعليمية وبحثية جديدة بالتعاون مع الأقسام الأخرى، عقد جلسات النقد والنقد العلمي والثقافي، استخدام تقنيات الاتصال والمعلومات الجديدة والمتنوعة في مجال الثقافة، الاستفادة من الأساليب الجديدة في تثقيف المعلمين خاصة للأساتذة والعاملين في المجال الثقافي.
13، خلق بيئة مناسبة للنمو السياسي والثقافي من أجل تعزيز البصيرة واحتواء الكوادر والنخب الأكاديمية.
14، تقديم أنماط جديدة من العفة والحجاب.
15، التخطيط والتنظيم والإشراف على شؤون الجمعيات العلمية الطلابية والمجموعات الثقافية والفنية والدينية والاجتماعية بالجامعة.
16، إعداد وتنظيم البرامج والاحتفالات والمسابقات الثقافية والفنية والاجتماعية وإقامة المعسكرات الثقافية وإقامة رحلات سياحية ودينية.
أما الآن أيها الأكارم، نتوقف مع الفقرة التالية من البرنامج، ألا وهي فقرة أرقام ودلالات.
مستمعينا الأكارم، أهلا ومرحبا بكم. تأسست في عام 1964 باسم كلية البنات جامعة الزهراء، هي واحدة من مؤسسات التعليم العالي البارزة في إيران المكرسة لتعليم النساء المتعلمات والحيويات. يوجد مركزان بحثيان في هذه الجامعة، كما يعمل أكثر من 380 عضو هيئة تدريس بدوام كامل في 49 قسما يقدمون برامج للحصول على درجات البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. من بين جميع أعضاء هيئة التدريس 50% من الأساتذة المساعدين و 35% من الأساتذة المشاركين و 15 بقية الأساتذة. تهدف جامعة الزهراء إلى توفير جميع المتطلبات اللازمة للفتيات لتحقيق أحلامهن التعليمية ولكي يصبحن قادرات فكريا وملتزمات روحيا اجتماعيا، وبالتالي فإن خريجاتنا مستعدات جيدا للعب أدوار قيادية في حياتهم المهنية المستقبلية، ليس فقط كقادة ناجحين ومعلمين وباحثين وعلماء نفس ومديرين وسيدات أعمال ومهندسين ومحامين وإلى آخره، ولكن أيضا كأمهات وزوجات وبنات وأخوات رائعات. تنعكس مهمة الجامعة في تمكين المرأة أيضا في سياسات التوظيف، حيث أن ثلثي الأساتذة ومعظم الموظفين غير الأكاديميين من النساء. يبلغ عدد الطلاب الأجانب الذين يدرسون للحصول على درجة علمية في جامعة الزهراء حوالي 130 طالبة. الطالبات الأجانب في جامعة الزهراء هن من أفغانستان والعراق وتركيا والصين وسوريا وأوكرانيا وباكستان وكوريا وأذربيجان وإندونيسيا والسنغال ولبنان والهند ونيجيريا وفيتنام وجورجيا وقرغيزستان.
مستمعينا الكرام، نرحب بكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونواصل معكم تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، كما مرت الإشارة منا، ففي هذه الحلقة نتحدث عن القسم الثقافي لجامعة الزهراء الخاصة للإناث. في هذه اللحظة أيها الإخوة والأخوات، ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي وحوارها مع الدكتورة رقية رستمبور في القسم العربي في جامعة الزهراء بالعاصمة الإيرانية طهران. نتابع معا هذا اللقاء، ثم نعود إلى حضراتكم ومزيدا من التعرف على هذه الجامعة، جامعة الزهراء سلام الله عليها.
تحياتي القلبية لأستاذتي الفاضلة الدكتورة رقية رستمبور في جامعة الزهراء للبنات. دكتورة، نعلم جامعة الزهراء هي خصصت للبنات، وحتما هناك نشاطات اجتماعية ثقافية. ما هو تقييمكم لهذا التخصيص، وما هو مستوى النشاطات الثقافية التي يتم تنفيذها في هذه الجامعة، وكيف وجدتم إقبال الطالبات عليها؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جامعة الزهراء سلام الله عليها بصفتها جامعة شاملة بالبنات، من الطبيعي أن النشاطات الثقافية والاجتماعية فيها أكثر من الجامعات الأخرى. حتى برأيي، هو ما أشهده خلال حضوري وتواجدي مع الطالبات ومعنيين بالشؤون الثقافية والاجتماعية، الحمد لله إقبال الطالبات على النشاط الثقافي مميز وجيد جدا. يعني هناك رابطة طلابية لكل فرع، يعني إذا لدينا مثلا كليات مختلفة فروع وأقسام، لكل فرع رابطة معينة، وهذه الرابطة تشتغل يعني مع مجموعة لكل الطالبات داخل الجامعة، وكل الطلبة خارج الجامعة أيضا عندهم نشاطات أدبية ثقافية حسب المناسبات الدينية، مهرجانات علمية اجتماعية وغيرها، وأيضا لترقية مستوى الثقافي للطلبة في يعني في مختلف الشؤون. أيضا هناك برامج مشاريع خاصة تخطط من قبل الجامعة، وبعضها باختيار الطلبة تحت إشراف القسم الثقافي في الجامعة تشتغل وتعطي يعني العناوين والبرامج الثقافية مختلف المجالات. و
طيب عفوا دكتوره، يعني هل هذه النشاطات تقتصر فقط على جامعه الزهراء ام هناك نشاطات مشتركه مع جامعات اخرى؟
لا تختص بجامعه الزهراء، هناك يعني تواصل وعلاقه مع الجامعات الاخرى حتى جامعات خارج البلد. نحن عندنا مذكرات التفاهم مع كثير من البلدان العربية أحيانا. يعني هذه النشاطات تجري يعني من خلال التواصل ونعم التعاون مع الأقسام أو مع الإدارات والمؤسسات خارج البلد. نعم.
جميل.
يعني مثلا شاعر كاتب ناشطة اجتماعية من أي بلد فممكن ندعوها وهي ما تلقي محاضرة أو تقيم ورشة أو يعني إلى غيرها من النشاطات. يعني هناك مجموعات من الطلبة مسميات خاصة في القسم الثقافي تشتغل الطالبات في ظل هذه المجموعات، فن، قضايا المرأة، قضايا تختص بالمكتبة في مختلف المجالات، تفتح الجامعة والمسؤولين يفتحون المجال لتنشئ يعني لتتنشط الطالبات في ظل هذه المجموعات، يعني هم يقترحون، يعني ليس مثلا البرامج المخططة فقط، إنهم هم يعني يتداخلون ويعطون آراءهم ويعني
فتحت مجال للإبداع والمشاركة الفعالة من قبل الطالبة.
نعم أحسنتم، هذا هو
جزيل الشكر لك دكتورة رقية رستمبور في جامعة الزهراء، وفقك الباري ورعا.
شكرا جزيلا لك.
ألوان ثقافية، ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي فيما يشاركنا عدد من الخبراء وذوي الاختصاص في الشأن الثقافي الإيراني لإيضاح معالم الفن والأدب والثقافة والحضارة في إيران. ألوان ثقافية.
أهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعين الكرام، ونتابع معا برنامج ألوان ثقافية، ونشكر الزميلة سعدية الشيبي لإعداد هذا الحوار مع ضيفة البرنامج.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه العجالة نلقي نظرة سريعة على أهم الإنجازات والانتصارات التي حققتها جامعة الزهراء على مستوى النشاطات الثقافية.
إحراز المركز الأول في الدورة الرابعة من مهرجان ماه تعبان أي القمر المنير، المهرجان الذي تقيمه منظمة شباب الهلال الأحمر في طهران.
إحراز 6 من الطالبات في جامعة الزهراء مراكز متقدمة في الدورة 36 لمهرجان القرآن والعترة الطلابي على مستوى المنطقة.
اختراع أواني الطعام ذات الاستعمال لمرة واحدة من الطحالب القابلة للتحلل بدلا من الأواني البلاستيكية.
إحراز 7 مراكز متقدمة للجمعيات العلمية الطلابية في القسم الثقافي والاجتماعي لجامعة الزهراء في الدورة 13 من مهرجان الحركة الدولية. إحراز القسم الثقافي والاجتماعي لتصنيف جرين متريك في عام 2020 بعد تقدمه 104 درجات على المستوى العالمي ليكون ضمن الجامعات 5 على مستوى البلاد.
مستمعينا الكرام، ننتقل معا إلى فقرة من فقرات هذا البرنامج.
وقفة وتأمل.
أحبائنا أهلا بكم مجددا. إن تسارع وتيرة الحداثة والتغيير والتطور العلمي والتكنولوجي في العالم أمر يحتم على المسؤولين والمهتمين أن يدخلوا الجامعات والمراكز العلمية في مضمار هذه التطورات ليواكبوا الحركة العلمية السريعة على المستوى العالمي. إن قطار التطور لا يتوقف عن الحركة، إذ إن حصول تغيير وتطور واحد فيها يمهد لحصول تغيير آخر قادم. لذلك فإن من أكبر المسؤوليات التي تتحملها الدول والحكومات هي الرسملة والاستثمار على المراكز العلمية والجامعات، ومن جانب آخر على تلك المراكز ألا تقتصر رؤيتها في إطار الزمان، بل عليها أن تجتاز الزمن لتمهد لحصول التطورات التي يشهدها المجتمع، وتقدم الإطار العلمي والعملي للانسجام مع الظروف المستحدثة الآتية. في هذا السياق لعل جامعة الزهراء الخاصة للإناث تحمل في خضم الأحداث المتسارعة والتطورات الآنية أكبر المسؤوليات التثقيفية لفئة مهمة من المجتمع، هي فئة النساء والفتيات، إذ تتحمل واجب الاهتمام والتخصص بالآفات والسلبيات المجتمعية التي تهدد شريحة الإناث في المجتمعات، وتقدم الحلول اللازمة لمواجهتها. وهذا بالطبع يتطلب البرمجة والتخطيط اللازمة، وبالتالي الرسملة المطلوبة لأداء هذه المسؤولية وبأفضل شكل مطلوب.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وتنتهي حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، إذ توقفنا عند القسم الثقافي لجامعة الزهراء سلام الله تعالى عليها الإيرانية.
شكرا لطيب المتابعة، دمتم سالمين وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
إبليس. وامزج خليط الشر تبله أسن حسنان فقران قهران والملح تنكيل وطهو طبيخ الشؤم فيه قدري خرافات من تحته أشعل فتيل الاختلافات قذ العصابات لا أريكم قالها فرعون يوما أحيها يشدو بها يعبدون الذات هتكا للكرامات حربا على كل الرسالات مهما عتا كيدك لن تنهار رايات
لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تشدو بأيها لن تنهار رايات تشدو بأيها
لن تنهار رايات تشدو بأيها تنهار رايا تشدو بهيها
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الأفاضل في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
نحييكم أعزائنا المستمعين ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من سيرة الصالحين نتمنى لكم أطيب الأوقات
أحبة الإيمان نشأت فاطمة سلام الله عليها في بيت النبوة بيت أبيها وارتضعت من أمها السيدة خديجة بنت خويلد اللبن المزيج بالفضائل والكمال تعلمت من أبيها العلوم الإلهية والأخلاق الحميدة لأنه وجدها أهلا لذلك
أجل عزيزي المستمع كانت السيدة الزهراء سلام الله عليها من المجاهدات المناضلات في شعب أبي طالب مع أبيها النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ضد المشركين على صغر سنها وطال الحصار هناك 3 سنين وشهورا وعندما بلغت هذه السيدة الفاضلة 7 من عمرها أو قاربت 8 وإذا بفاجعة تطل على حياتها وتخيم الهموم وتتراكم الأحزان على قلبها وهي وفاة أمها الحنون السيدة خديجة والزهراء من المهاجرات مع الإمام علي عليه السلام إلى المدينة، حيث كانت في الثامنة من عمرها، وكانت معها أيضا فاطمة بنت أسد والدة الإمام علي عليه السلام، وفاطمة بنت الزبير بن عبد المطلب.
وفي واقعة أحد، بعد أن وضعت الحرب أوزارها، وقف الرسول صلى الله عليه وآله وسلم عند الشهيد حمزة عمه الكريم حزينا، فوصلت السيدة فاطمة مع صفية بنت عبد المطلب عمة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فشرعتا بالبكاء ورسول الله يساعدهما على البكاء، ونظرت الصديقة الزهراء إلى جراح جبهة الرسول وإلى الدماء المتخثرة على وجهه الطاهر ولحيته الشريفة، فجعلت تمسح الدم وتقول: اشتد غضب الله على من أدمى وجه رسول الله. فغسلت الدماء عن وجه أبيها، وكان الإمام علي عليه السلام يصب الماء بالمجن وهي تضمد الجراح.
وعندما كان المسلمون يصنعون خندقا لحماية المدينة برأي الحبي الجليل سلمان الفارسي، ظل النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم يعمل مع المسلمين، وسرعت إليه بضعته الصديقة سيدة النساء بكسرة من خبز فرفعتها إليه، فقال لها: ما هذه يا فاطمة؟ فقالت له بأدب رفيع ولطف: من قرص خبزته لابني، جئتك منه بهذه الكسرة. وسرع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قائلا: أما أنها لأول طعام دخل فم أبيك منذ 3 أيام. كما حضرت الزهراء مع أبيها فتح مكة، وشاهدت الفتح المبين لأبيها وللمسلمين وذل الأعداء والمشركين.
أجل مستمعينا الكرام، لقد أخلص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبضعته الزهراء عليها السلام، وقدمها على بقية أهله، وكان من عظيم إخلاصه لها أنه إذا سافر كان آخر عهد بها، وإذا قدم من سفره كانت الزهراء أول من يقدم عليها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم يأتي إلى بيته.
وروي عن الصحابي الجليل جابر بن عبد الله الأنصاري، رأى النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ابنته فاطمة وعليها كساء رث، وهي تطحن بيدها وترضع ولدها، فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال لها: يا بنت، تجرعي مرارة الدنيا لحلاوة الآخرة. وانبرت حبيبة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم معلنة الرضا بذلك، قائلة: الحمد لله على نعمائه والشكر على آلائه. وقدم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام سؤالا إلى بضعة الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، فقال لها:
متى تكون المرأة أدنى من ربها؟ فقالت: أن تلزم قعر بيتها. وعرض الإمام جوابها على رسول الله فقال: صدقت، إن فاطمة بضعة مني. كما استأذن أعمى على فاطمة فحجبته، فلما سئلت عن ذلك وهو لا يراها فقالت: إن لم يكن يراني فإني أراه. يقول الإمام الحسن عليه السلام: رأيت أمي فاطمة في محرابها ليلة، فلم تزل راكعة ساجدة حتى اتضح عمود الصبح، وسمعتها تدعو للمؤمنين والمؤمنات وتسميهم وتكثر من الدعاء لهم، ولا تدعو لنفسها بشيء. فقلت: يا أمه، لما لا تدعين لنفسك؟ فقالت: يا بني، الجار ثم الدار. كانت بضعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم تحيي لياليها ساهرة في عبادة الله سبحانه والتبتل إليه قائمة حتى تتورم قدمها. وآثرت عنها هذه الكلمة الذهبية وهي: من أصعد إلى الله خالص عبادته أهبط الله إليه أفضل مصلحته، كما حرضت جميع من في بيتها بإحياء الليل بالعبادة والدعاء.
ومن أدعيتها عليها السلام في الاعتصام بالله: اللهم قنعني بما رزقتني، واسترني وعافني أبدا ما أبقيتني، واغفر لي وارحمني إذا توفيتني. اللهم لا تعنني بطلب ما لم تقدره لي، وما قدرته علي فاجعله ميسرا سهلا. اللهم كافي عني والدي وكل من له نعمة علي خير مكافأة. اللهم فرغني لما خلقتني له، ولا تشغلني بما تكلفت لي به، ولا تعذبني وأنا أستغفرك، ولا تحرمني وأنا أسألك. اللهم ذلل نفسي في نفسي، وعظم شأنك في نفسي، وألهمني طاعتك والعمل بما يرضيك، والتجنب لما يسخطك، يا أرحم الراحمين. ما زلنا معكم أعزائنا المستمعين وبرنامج من سيرة الصالحين، يأتيكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مع تحياتي للمستمعين في كل مكان، فابقوا معنا.
أخيرا أيها الأكارم، نذكر لحضراتكم أنه روي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علم الزهراء تسبيحا هو ذكر الله أكبر 34 مرة، وسبحان الله 33 مرة، والحمد لله 33. وقد عني به أهل البيت عليهم السلام جميعا، فكانوا يعلمونه أبناءهم وبناتهم، وهو منهج تربوي رائع وغذاء للروح.
نعم عزيزي المستمع، يقول سادس أئمة أهل البيت الإمام الصادق عليه السلام: نعلم أولادنا حفظ هذا التسبيح وقراءته بعد الصلاة وعند النوم. أما معناه فهو تنزيه الله عن العبث، ومؤكد للحكمة التي أقامها الله عز وجل عليها الكون والحياة للإنسان.
إلى هنا نصل وإياكم أيها الأخوة إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج من سيرة الصالحين،
الذي قدمناه لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شكرا لكم وإلى اللقاء.
لآلئ ودرر،
لآلئ ودرر.
في حفظ الأسرار.
قالت الحكماء:
صدرك أوسع لسرك.
وقالوا:
ما كنت كاتمه عن عدوك فلا تظهر عليه صديقك.
قال أحد الشعراء:
فلا تودعن الدهر سرك أحمقا، فإنك إن أودعته منه أحمق. إذا ضاق صدر المرء عن كتم سره، فصدر الذي يستودع السر أضيق.
قال الإمام علي عليه السلام:
الظفر بالحزم، والحزم بأصالة الرأي، والرأي بتحصين السر.
وكان يقال:
الكاتم سره بين إحدى فضيلتين، الظفر بحاجته والسلامة من شر إذاعته.
أصر رجل إلى صديق له حديثا، فلما استقصاه قال:
أفهمت
بل نسيت.
ويقول أحد الشعراء:
ولا يسمعن سري وسرك ثالث، ألا كل سر جاوز اثنين ضائع.
يقال:
أصبر الناس من صبر على كتمان سره.
وقال آخر:
كتمانك سرك يعقبك السلامة، وإفشاؤه يعقبك الندامة، والصبر على كتمان السر أيسر من الندامة على إفشائه.
كان يقال:
لا تظهر كوامن صدرك بإذاعة سرك، فيمكر بك حاسدك ويظهر عليك معاندك.
يقول الشاعر:
تبوح سرك ضيقا به، وتحسب كل أخ يكتم، وكتمانك السر ممن تخاف، ومن لا تخافنه أحزم.
وقيل لأعرابي:
ما بلغ من حفظك للسر؟
أفرغه تحت شغاف قلبي، ثم أجمعه وأنساه كأني لم أسمع.
قيل: كتمان الأسرار يدل على جواهر الرجال، وكما أنه لا خير في آنية لا تمسك ما فيها، فكذلك لا خير في إنسان لا يمسك سره. قال الشاعر:
أجود بمكنون التلاد وأنني بسر عمن سالني لضنين، وإن ضيع الأقوام سري فإنني كتوم لأسرار العشير أمين. في الوفاء بالعهد.
قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم:
آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان.
قال أعرابي:
وعد الكريم نقد وتعجيل، ووعد اللئيم مطل وتعليل.
وقال شاعر:
إذا قلت في شيء نعم فأتمه، فإن نعم دين على الحر واجب، وإلا فقل لا تسترح وترح بها، لئلا يقول الناس إنك كاذب.
ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. ارجو الإله ولا ترجو سواه، فكم أسدى إليك جميلا غير مرتقب. وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحبي.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب.
وبالأماجد من آل الرسول فسل عن بحر نائله المنهل كالسحب. هم الكرام خير الأنام، خير الأنام هم الكرام.
بدء وفي عقب. فاق الأماجد في بدء وفي عقب. العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب. العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب. العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب. العالمون بما قد كان في قدم والحافظون لما قد جاء في الكتب.
والمقدمون لدى الهيجاء يوم وضاء.
والمقدمون لدى الهيجاء يوم وضاء.
والمقدمون لدى الهيجاء.
الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. عراقش يؤكد رفض طهران وقف تخصيب اليورانيوم واستعدادها لكل الاحتمالات. استشهاد مواطن فلسطيني في حي الشجاعية شرق غزة، والاحتلال ينسف مباني سكنية في خان يونس. سرايا القدس تنفذ عملية تفجير عبوة ناسفة في آلية عسكرية للاحتلال بمدينة نابلس. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي استعداد بلاده للتفاوض حول برنامجها النووي السلمي، مضيفا أن هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق عادل، لكن واشنطن وضعت شروطا تعجيزية وغير مقبولة. وأكد الوزير رفض إيران التفاوض عن البرنامج الصاروخي قائلا: لا يمكننا وقف تخصيب اليورانيوم، وما لم يؤخذ بالحرب لا يمكن منحه بالسياسة. كما أشار إلى أن إيران هي اليوم أكثر استعدادا على كل المستويات، وأن الاحتلال سيتلقى هزيمة أخرى في أي حرب مقبلة. حول الموقف الإيراني من مسار المفاوضات مع واشنطن وتجديد طهران مواقفها الواضحة حيال الملف النووي، نستمع إلى التقرير التالي.
لا حازمة من أرض مسقط إلى واشنطن، أكد عليه مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية مجيد تختروانشي حول أي مفاوضات تكون تحت ضغط الإملاءات. وقال خلال زيارته إلى سلطنة عمان حيث التقى وزير الخارجية بدر بن حمد البسعيدي إن أي مفاوضات يجب أن تكون على أساس الاحترام المتبادل.
نهج الأمريكيين ليس مناسبا للمفاوضات، لأنهم يتبنون نهجا بفرض الإملاءات على الطرف الآخر، وفي هذه الظروف لا معنى للمفاوضات. لقد اتخذنا الإجراءات اللازمة لحماية سيادة أراضينا وشعبنا، وعلى الطرف الآخر أن يعلم أن أي إجراء عدائي ضد طهران سنرد عليه كما في السابق.
بموازاة ذلك، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقتشي على أن طهران أبقت أبوابها مفتوحة